بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله برحمته الواسعة: كتاب الطهارة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وأشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا في معرض حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي استفتح به الإمام المصنف الحافظ كتابه عمدة الأحكام، وقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وفي لفظ بالنية، أي إنما اعتبار الأعمال، وإنما أداة حصر وقصر، والقصر هو إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه، وهو ينقسم إلى قصر حقيقي وقصر مجازي. فالقصر الحقيقي يكون بقصر الصفة على الموصوف، كقولك: إنما الشاعر زيد. والقصر المجازي قصر الموصوف على الصفة، كقولك: إنما محمد شاعر. فإن الموصوف تكون فيه أكثر من صفة، ولذلك قالوا إنه قصر مجازي وقصر اعتباري. وأما بالنسبة للصفة فإنها قد تكون للشخص دون غيره، فقد يكون شاعرا لا يماثله أحد في الشعر، أو كاتبا لا يماثله أحد في الكتابة، فيكون قصرك حقيقيا. ومن هنا قالوا إنه يكون بقصر الصفة على الموصوف. وقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال، أي إنما اعتبار الأعمال وصحتها. وقد اختلف العلماء رحمهم الله إذا سلط النفي على الحقيقة الشرعية، كقولك: لا عمل إلا بنية، هل يكون نفيا للكمال أو نفيا للصحة، بعد اتفاق الجميع على عدم نفي الذات؟ وهنا المقدر عند جمهور العلماء صحة الأعمال واعتبارها، وبناء على ذلك تكون النية شرطا في صحة العمل إذا كان عبادة. والنية تنقسم إلى أمرين، تنقسم إلى قسمين: القسم الأول إرادة وجه الله سبحانه وتعالى، وهذه النية واجبة لازمة، لا يمكن أن توصف العبادة بكونها عبادة إلا بعد تحقيق هذا الأصل، أن يريد الإنسان بعمله وجه الله عز وجل ويبتغي الثواب من الله سبحانه وتعالى. هذه نية التقرب ونية القربة، وهي تكون في الواجبات وفي المستحبات، وتقلب العادات إلى عبادات. فإن الإنسان قد يكون من عادته أن يمشي إلى عمله، أو يمشي إلى مجلس العلم ولا يستحضر في نيته شيئا، وقد يخرج فيمشي بقصد أن يطلب العلم فيؤجر على هذه النية، ويكون في قصده أنه يمر بين حيه وقومه وجماعته وبين أهل الحي من أجل أن يدعوهم لأن يكونوا مثله، فهذه نية، فلو رآه أحد وتأثر به فإنه يكتب له أجره إذا اهتدى بهديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى، والدعوة إلى الهدى تكون بالأقوال وتكون بالأعمال. كما أنه والعياذ بالله لو عمل سوءا وقد كان مقصوده من هذا السوء أن يقتدي به غيره فإنه ينال وزره ووزر غيره. إذن هي تصير العادات عبادات، وهذا القصد وهو قصد النية والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى هو أعظم القصدين. القسم الثاني من النية تمييز العادة من العبادة وتمييز العبادة نفسها، فيقولون لها تمييز العبادات عن العادات وتمييز العادات عن بعضها. توضيح ذلك أن الإنسان لو أخذ مالا، لو أن رجلا أخذ من ماله شيئا فأعطاه الفقير، فإن هذا العطاء للفقير يحتمل أنه أعطاه شفقة، ويحتمل أنه أعطاه ليرى مكانه، ويحتمل أنه أعطاه لكونه ابن عمه أو من جماعته أو من قرابته، ويحتمل أنه أعطاه لوجه الله. كل هذه فيها ما هو عادة وفيها ما هو عبادة. فإذا قصد العبادة تميزت عن العادة فحينئذ يدخل جزء من هذا القسم تحت القسم الأول في التمييز، لكن وهو الأهم وهو المراد في القسم الثاني أنه إذا كان العمل على صورة يشترك في أكثر من عبادة، كأن يصلي ركعتين لله فهذه عبادة تميزت عبادة، لكن هل يقصد بهذه الركعتين فرضا كصلاة الفجر أو صلاة منذورة كأن يكون نذر لله أن يصلي ركعتين، أو يقصد بها سنة غير واجبة كركعتي الوضوء ونحو ذلك؟ فحينئذ لا يمكن أن يميز هذا الأمر إلا بالنية، وهذا هو الذي يبحثه الفقهاء. والقسم الأول يبحثه أهل الوعظ والتذكير بالله عز وجل، ولكنه في المشترك الثاني الذي ذكرناه في أول القسم الأول يبحثه الفقهاء، فيقولون أنت مأجور بهذه النية أو غير مأجور. وأما بالنسبة للأول فإنه محل الرغائب والوعظ والتذكير وهو أساس العبادة. فالنيات تميز العبادات بعضها عن بعض، فتميز ما كان مفروضا عما كان واجبا. ثم الفرض نفسه قد يتفق في الصورة ويختلف في النية، فصلاة الظهر 4 ركعات إذا كانت حضرية سرية، وصلاة العصر 4 ركعات إذا كانت حضرية سرية وحضرية وهي سرية وكلتاهما سرية. فإذا صلى 4 ركعات يحتمل أنه يصلي للظهر ويحتمل أنه يصلي للعصر، ولا يمكن تمييز إحدى الصلاتين عن الثانية إلا بالنية. فإذا نواها ظهرا صحت ظهرا، وإذا نواها عصرا صحت عصرا. فأصبح اعتبار الأعمال، أي أننا لا يمكن أن نحكم بكون هذه الصلاة صلاة ظهر إلا إذا كان قد نوى بها الظهر، ولا يمكن أن نحكم بكونها صلاة فجر إلا إذا نوى بها صلاة الفجر. إنما الأعمال بالنيات. النية جمع نية، النيات جمع نية، يقال نوى الشيء إذا قصده. وتقول العرب نوى فلان فلانا بخير، أي قصده بالخير. ولذلك إذا سقط الشيء من يدك على أحد فآذاه تقول له إني لم أقصدك، أي لم أنوي الإضرار بك. فالنية هي القصد، وهي توجه القلب بالفعل لقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى في العبادة والطاعة. إنما الأعمال بالنيات، إنما اعتبار الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فيه دليل على أن من نوى شيئا كان له ومن لم ينوه لم يكن له، وهذا مبني على المنطوق والمفهوم. فمنطوق الحديث يدل على أنه إذا نوى شيئا كان له وعليه، فلو أنه كان العمل يكون به أكثر من أجر إذا نوى أكثر من قربة وطاعة. فنوى قربة واحدة نقول له ليس لك إلا ما نويت، لكنه لو نوى به أكثر من قربة كانت له نيته بحسب ما نوى. وقد يكون في العمل الواحد الأجر من أكثر من وجه بسبب النية، وهذا راجع إلى قصد الإنسان وتوجهه بعمله لمرضاة الله سبحانه وتعالى. فإنه إذا بر والديه في أمر وقصد فيه البر وقصد فيه تعليم إخوانه البر وقصد به كسر الغرور في نفسه كأن يقبل رأس أبيه تذللا استجابة لأمر الله في قوله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، فيقبل رأس أبيه وينوي التذلل لوالديه استجابة لأمر الشرع فيؤجر بهذه النية. ثم إذا كان معه إخوانه جلوس وقصد أن يروه فيصنعوا صنيعة أثيب على هذه النية، وهكذا لو أنه مر على مسكين فتصدق عليه وكان هذا المسكين قد حكى حالا واشتكى سوءا أصابه أو ضرا أصابه، فإنه لو أعطى المسكين على نية أنه صادق في قوله فإن الله يأجره أجر من عمل ذلك العمل. ولذلك لو قال لك شخص إنه قد احترق بيته وأصابته نكبة وأصابته ديون وغلب على ظنك صدقه وأعطيته بنية أن تفرج عنه هذه الأمور فقد نويت ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما لكل امرئ ما نوى، فأنت تعطيه على أن هذا الأمر كائن وحاصل وواقع له، فإذا أعطيته على هذه النية كانت لك نيتك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لك ما نويت يا معن ولك ما أخذت يا زائدة. فهذا يدل على أن الإنسان إذا نوى كان له ما نوى، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فكما أنه يثاب في الطاعات فإنه والعياذ بالله يعاقب في المعاصي. حتى قال بعض العلماء في صورة العمل وهي مشهورة إذا اختلفت النية عن العمل فكان قصده أمرا وتبين أن ذلك الأمر ليس على حقيقته فحينئذ بنيته والعياذ بالله يأثم، وأما بفعله فإنه لا يعامل معاملة من وقع له ذلك الأمر، كإنسان ضرب إنسانا وهو يريد له سوءا فلم يحصل له ذلك السوء، فإن نيته أن يحصل على هذا السوء فيأثم بنيته بقدر ما نوى، لكنه في الحكم الشرعي لا يعامل معاملة من فعل ذلك حقيقة. وذكر العلماء بعض العلماء أمثلة ذلك كمن يشرب العصير يحاكي شرب الخمر ويقصد مجاراة أهل الخمر وكأنها خمر وينوي في قرارة قلبه كأنها خمر، فهذا في نيته يأثم ولكنه في فعله لا ينزل منزلة شارب الخمر ولا يعاقب عقوبة شارب الخمر. وهذا يدل على خطر النية، وأن الإنسان ينال بنيته الخير وينال بنيته الشر. ولذلك من أسر سريرة الخير أظهرها الله عز وجل في أقواله وأعماله وأظهر الله فضله، ومن كانت سريرته بالشر فإنه كذلك والعياذ بالله، فإن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إنما لكل امرئ ما نوى. وبناء على ذلك لو سأل السائل أن عن أمر من الأمور الواجبة عليه كأن يكون عليه صيام نذر قال بت البارحة وأصبحت صائما ثم أردت بهذا الصوم أن يكون لنذري، فنقول إنه ليس بنذر لأنك لم تنوي، والعبرة بالنية أن يبيتها إذا كانت واجبة أن يبيتها من الليل وأنت لم تبيت. وقد قال صلى الله عليه وسلم إنما لكل امرئ ما نوى، وأنت لم تنوي النذر فإذا لا يكون لك النذر، لأن منطوق الحديث أنه يكون له ما نوى ومفهومه أنه لا يكون له الذي لم ينوي. وعلى هذا جعل العلماء اعتبار المقاصد أمرا مهما في الأحكام. نعم.
فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله،
فمن كانت هجرته، الهجرة مأخوذة من الهجر، وأصل الهجر الترك، ومنه الهجران الذي يقع بين الإخوان والخلان أن يترك كلامه، والهجر أصله الترك. وأما في الاصطلاح فالمراد بالهجرة الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام، وهذا والهجرة في الشريعة تشمل عددا من الهجر. الهجرة الأولى التي كانت من مكة إلى أرض الحبشة، وقد هاجر إليها بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأصل فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بالحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد، وهو النجاشي رحمه الله ورضي عنه على القول بصحبته. فهاجر إليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسالا. والنوع الثاني أو الهجرة الثانية هي الهجرة من مكة إلى المدينة، وهي المشهورة والتي ورد فيها النصوص الخاصة في الكتاب والسنة. والنوع الثالث، وهذه الهجرة من مكة إلى المدينة انقطعت بفتح مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة كما في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي سيأتي إن شاء الله، قال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح، أي من مكة إلى المدينة، لأن مكة أصبحت دار إسلام. وقال بعض العلماء فيه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث بيّن أن مكة ستبقى دار إسلام إلى يوم القيامة، لأنه قال: لا هجرة، أي من مكة إلى المدينة. فهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام. والنوع الثالث من الهجرة هجرة الوفود، وهي التي وقعت بعد فتح مكة، وأشار إليها عمرو بن سلمة في حديثه في صحيح البخاري أنه قال: كانت العرب تلوم بإسلامها فتح مكة، وكانت تقول: انتظروا الرجل، اتركوا الرجل مع قومه، فإن غلبوه كفوكم أمره، وإن ظهر عليهم تبين أنه على حق. فلما فتحت مكة علموا أن دين النبي صلى الله عليه وسلم دين حق، لأنهم كانوا يعتقدون في قريش أنهم أهل الحرم، ولما رأوا إبرها لما قصدهم بالسوء أخذه الله عز وجل، فأصبحوا ينظرون من هذا بهذا المعنى. فلما رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم فتحت عليه مكة أسلموا وأتوا أفواجا، فهاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي هجرة الوفود، وفيها كان طلب العلم، وهي التي ندب الله إليها بقوله: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فهاجر الصحابة رضوان الله عليهم من ديارهم لتعلم الدين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الهجرة، وهي الهجرة الثالثة، ويسميها العلماء هجرة الوفود، ووقعت بعد فتح مكة، وكثر فيها بسببها الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعلموا شرائع الإسلام، التي هاجرها مالك بن الحويرث، وشهد فيها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وغيره من الحوادث وقعت في هذه الهجرة، وهي الهجرة الثالثة، هجرة الوفود. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، هناك محذوف مقدر. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية واعتقادا، فهجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعا. فإذا كان الإنسان قد هاجر مبتغيا مرضاة الله عز وجل وطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، إن هذه الهجرة تكون هجرة شرعية، ويسري عليها ما يسري من أحكام الهجرة. ومن ترك بلدا لله مهاجرا فإنه لا يرجع إليه. ولذلك لما فتحت مكة منع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة من البقاء فيها، ورخص لهم 3 أيام، كما في الصحيح أنه رخص للمهاجرين أن يبقوا بمكة 3 أيام، لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. ولذلك لما مات سعد بن خولة وهو مهاجر لما مات بمكة قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم خاسرين. وهذا أصل أن من ترك شيئا لله لا يعود فيه، ولذلك إذا تصدق بشيء فإنه لا يشتريه من المسكين بعد أن تصدق عليه. ومن هنا منع النبي صلى الله عليه وسلم أو منع المكلف إذا ترك شيئا لله أن يعود فيه، لأن هذا لا يليق في المعاملة مع الله سبحانه وتعالى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله.
ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها.
ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، الدنيا هي الدار الأولى التي تسبق الآخرة. قيل سميت الدنيا من الدنو بمعنى القرب، لأنها أقرب من الآخرة والآخرة بعدها، فهي الأدنى وهي الأقرب. وقيل سميت الدنيا لدناءتها وحقارتها، وهي كذلك، لأنها ترفع اللئام وتضع الكرام ويهان فيها أهل الفضل، فهي سجن المؤمن وجنة الكافر كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام. ولذلك هانت على الله سبحانه وتعالى فلم يجعلها لأوليائه، وجعلت للذين لا يريدون الآخرة والعياذ بالله. فبنوا الدنيا أبنائي لهذا رفعتهم، وأهل العلم أبناء ضرتي الأخرى. فلا يعقل أن ترضع أبناء الضرة وتترك أبناءها، ولذلك ينال فيها أهل الفضل وأهل الخير البلاء والعناء والشقاء الذي هو شقاء في ثوب سعادة ومهانة في ثوب كرامة ومذلة في ثوب معزة حتى ينتقل إلى الآخرة. من كانت هجرته إلى دنيا، إلى أمور الدنيا، من نكاح امرأة أو أرض يشتريها أو تجارة يصيبها أو نحو ذلك من أغراض الدنيا، من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها، هذا من عطف الخاص على العام. وهذا ما ذكرناه أن بعض العلماء ذكره بسبب ورود الحديث، وظاهر الحديث يدل على أن للنكاح تأثيرا في الحديث، لأنه لم يذكر بخصوص الدنيا، الدنيا فيها ما هو أقوى من النكاح تأثيرا، ولكنه ذكر النكاح أو امرأة يتزوجها، لأن الإنسان يهاجر وهو يريد أن ينكح امرأة أو يخطب امرأة، فهجرته ليست لله ورسوله وإنما هجرته للنكاح، إلا إذا قصد مرضات الله عز وجل بنكاحه لهذه المرأة، وتكون حينئذ هجرته مندرجة تحت الأصل العام في طلب النكاح من هذه المرأة. من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، في هذا دليل على أن العبد مخير بين نيتين: ما نية الدنيا فيشقى، وإما نية الآخرة فيسعد ويرقى. ولا شك أن هذا الحديث المراد به تنبيه الناس على خطر النية وعظيم أمرها عند الله سبحانه وتعالى، وفيه دليل على أن الأعمال الصالحة ينبغي أن تكون النية فيها خالصة. وظاهر الحديث أنه إذا تمحضت نية الدنيا فلا إشكال، وإذا تمحضت نية الآخرة فلا إشكال، إنما الإشكال إذا نوى الآخرة ونوى شيئا من الدنيا، كرجل يطلب العلم ويريد من طلبه للعلم أن ينال وظيفة أو عملا، فطلب العلم للآخرة وفيه قربة لله سبحانه وتعالى، فإذا نوى أن يتعلم ليعمل ويعلم الغير فهذه نية صالحة، لكن نيته أن ينال الوظيفة أو ينال الأجر والراتب ونحو ذلك أو يحصل على ترقية في عمله، هذه نية الدنيا. ف فهل هذا يوجب التأثير في النية الأصلية أم لا يوجبه؟ والجواب أن نية الدنيا إذا اشتركت مع الآخرة لا تخلو من ثلاث حالات: إما أن تكون نية الآخرة هي الغالبة ونية الدنيا تبع، أو يكون العكس بأن تكون نية الدنيا هي الغالبة والآخرة تبع، أو يستوي الأمران. فأما إذا كانت نيته الآخرة ويقول أطلب هذا العلم لوجه الله، وإن حصلت وظيفة أو حصلت ترقية أو حصل شيء من متاع الدنيا فهذا خير، فأصح الأقوال أن ذلك لا يؤثر. والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه عن أهل بدر: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أنه لما كانت غزوة بدر استشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة قبل الوقعة والغزوة، لأنهم في الأصل إنما خرجوا يريدون العير، وهي عير أبي سفيان لما خرج إلى الشام وقفل بها راجعا، خرج له النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فوعدهم الله عز وجل. فلما خرجوا فوجئوا بأبي سفيان وقد غير مسار العير، فلما غير مسار العير جاءتهم الأخبار أن قريشا خرجت بقضها وقضيضها للجدة التجارة، وحينئذ احتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يستشير أصحابه، فاستوقفهم وقال: أشيروا علي أيها الناس. السبب في هذه الاستشارة أنهم في الأصل خرجوا للعير ولم يخرجوا للجهاد والقتال، ولما خرجوا إلى العير كان العهد بين النبي صلى الله عليه وسلم والأنصار أنهم يحموه داخل المدينة، ولما خرج عليه الصلاة والسلام وأصبح الأمر أمر قتال خرج عن العهد الذي اتفق فيه مع الأنصار، وهذا من إنصافه عليه الصلاة والسلام، فقال: أشيروا علي أيها الناس. وقام المقداد فتكلم فقال النبي جزاه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أشيروا علي أيها الناس. فقام سعد رضي الله عنه وقال: لعلك تعنينا يا رسول الله، إنا آمنا بك وصدقناك. الحديث الشاهد أنه في هذه الحالة أصبحوا أمام العير أمام الجهاد، فقال عليه الصلاة والسلام: سيروا وأبشروا وأملوا، إن الله وعدني إحدى الطائفتين، إما العير وإما النصر، أي في الجهاد. ففي هذه الحالة هم في الأصل خرجوا على هذا الأساس، إما أن يكونوا مصيبين للعير فحينئذ يكون مكسبا دنيويا، وإما أن يكونوا مصيبين للقتال والجهاد. قال تعالى: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، أي إن قاتلتموهم نصرتم، وإن أصبتم العير غنمتم. يعدكم الله إحدى الطائفتين وتودون، والود هو المحبة وخالص الحب، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. أنتم تحبون أن تكون التجارة ولا تحبون أن تكون الجهاد وقتال العدو، ومع هذا جعل الله لأهل بدر ما لم يجعله لغيرهم. فهؤلاء 314 رجلا كتبت لهم السعادة في بطون أمهاتهم، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام: وما لعمر في قصة حاطب، دعه يا عمر وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهم كانوا يودون أن غير ذات الشوكة وهي العير، فالشاهد أنهم يريدون الجهاد وهم صبر، ووعدوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يصبروا وصدقوا وبروا ووفوا، ولكن كانت النية أن تكون لهم الغنيمة، إلا أن الغنيمة كانت تبعا لنية الآخر، لأنهم ولو حازوا الغنيمة فإنهم يريدون بها كسر شوكة الأعداء، وحينئذ تكون لهم قربة، لكن نية الآخرة هي الغالبة. فدخول حظوظ الدنيا على نية الآخرة ما لم تغلب نية الدنيا على نية الآخرة لا يؤثر، هذا دليله من كتاب الله عز وجل. وأما الدليل من السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح: من قتل قتيلا فله سلبه، وهذا قاله قبل الوقعة وقبل القتال، ولا شك أن هذا القول يثير الحمية، وهو حافز لعظيم البلاء والنكاية في العدو، فرغب في الآخرة بشيء من الدنيا فقال فله سلبه. فأخذ العلماء من هذا دليلا أن دخول دنيا نية الدنيا على نية الآخرة لا يؤثر، بشرط أن تكون نية الآخرة هي الغالبة، وهذا هو مذهب المحققين، وطائفة منهم الإمام محمد بن جرير الطبري المفسر وغيره من الفقهاء ومن شراح الحديث. أما إذا كانت نية الدنيا هي الغالبة فلا إشكال، لو نوى الدنيا ونية الدين تبعا كمن والعياذ بالله يقرأ العلم وليس له هم إلا أن ينال الوظيفة والعمل، وليس له هم أن يتفقه إلا أن يصبح شيئا على غير بال، فنية الدنيا هي الأساس عنده، فهذا والعياذ بالله وبال عليه، نيته وبال عليه، وهو داخل في من التمس علما مما يبتغى به وجه الله والعياذ بالله، ومن التمس علما مما يبتغى به وجه الله لم يرح رائحة الجنة، وأنه يكب في وجهه على النار إذا كان مقصده من العلم دنيويا، كمن يتعلم ليصير داعية ويصير عالما مشهورا فيشار إليه ويرجع إليه ويذكر اسمه، فهذا كله هو والعياذ بالله من دخل النية، وليس لصاحبه والعياذ بالله أجر. وإذا كانت نية الدنيا هي الأساس ونية الآخرة تبعا فإن هذا مؤثر. فلو سأل سائل كيف أميز، نقول لو أنه جاء يطلب العلم ويطلب الشهادة، متى يكون الغالب نية الآخرة ومتى تكون غالب نية الدنيا؟ ذكر بعض مشايخنا رحمهم الله ويختاره الوالد أيضا رحمة الله على الجميع، كان يقول ضابط في ذلك أن يقال للرجل لا نعطيك الشهادة، الشهادة ما في، إذا قال لا يهم سأقرأ سأتعلم، ما دام ما نعطيك مرتبة ما نعطيك وظيفة، فيقول لا يهم أتعلم لأن العلم عندي مقصود، فهذا نية الآخرة غالبة. وأما إذا قال يفتح الله وهو خير الفاتحين، فهذا نسأل الله السلام والعافية، نية الدنيا هي الأساس، هذا أمر واضح يتجلى حينئذ أنه يريد الدنيا ولا يريد الآخرة، وهذا أمر عظيم، وهذا الضابط الحقيقي يكشف للإنسان كثيرا من الدخن في التمييز بين نية الدنيا ونية الآخرة، أنه لو قيل له لا نفعل بك كذا فيصر على ما يرضي الله، فهذا يدل على أن نية الآخرة أغلب، والعكس بالعكس والعياذ بالله، والعكس بالعكس، فمن كانت نيته الآخرة وأراد وجه الله لا يضره إذا صرفت عنه الدنيا. هذا الحديث كما ذكرنا عظم العلماء شأنه حتى قالوا إنه نصف الدين، وقال بعضهم بل هو ثلث الإسلام، منهم من يقول ربع الإسلام، وكل منهم له وجه في بيان علته، ولا شك أنه خليق بالمؤمن الموفق السعيد أن يحرص أيما حرص على نقاء سريرته، مما يعين على تحقيق الإخلاص، وهو أمر مهم جدا أن الإنسان يكثر من ذكر الآخر، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يفتح على العبد في الإخلاص والتوجه إليه جل جلاله ملأ قلبه بالآخر، وإذا أراد والعياذ بالله أن يهلكه ملأ قلبه بالدنيا، فالذي يكثر من ذكر الآخرة يعمر قلبه بالإخلاص، لأن ذكر الآخرة يقوم سلوك العبد مع ربه ويقوم سلوكه مع الناس والخلق، وليس هناك شيء يحمل العبد على الطاعات والباقيات الصالحات مثل ذكر الآخرة. فإن الله عز وجل جعل للقلب أحد الأمرين، إما أن يقوى عليه سلطان الدين وإما أن يقوى عليه سلطان الدنيا، ولا يقوى سلطان الدين إلا إذا أقضى مضجع الإنسان ذكر الموت والبلى وقرب المصير إلى الله جل وعلا، وأصبح يتذكر كأنه في قبره وكأنه في لحده ورمسه. لو أنه الآن مضجع في لحده، ما الذي يتمناه؟ وما الذي تغني عن هذه الدنيا بجميع ما فيها من الله سبحانه وتعالى؟ فتجده تهون عليه الدنيا ويحتقرها، ثم إذا انتقل إلى مشاهد الآخرة وتصور كأنه واقف بين يدي الرحمن حافيا عاريا أسيرا حسيرا كسيرا، لا يجادل عنه أحد ولا يسأل عنه أحد، هو في ذلك اليوم على نفسه بصيرة. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فيبحث عن حبة الخردل من كل عمل صالح. فذكر الآخرة يملأ القلب بالإخلاص ويعمره بطلب النجاة والخلاص والفرار إلى الله عز وجل بالصدق والبعد عن الكذب وعن الغش. قل أن تجد إنسانا عمر الله قلبه بالآخرة وهو يلتفت إلى حظوظ الدنيا مهما بلغت. فوالله إذا عمر القلب بذكر الآخرة وسيرت للعبد جبال الدنيا ذهبا لهانت في عينيه، لأن أمر الآخرة أعظم. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. لمن؟ لأهل البصائر، لأولي النهى، لقوم يعقلون، لقوم يذكرون. العبد الذي يريد أن يوفقه الله للإخلاص لا يغفل عن ذكر الموت والخروج من هذه الدنيا. لو قيل للإنسان سنجعل لك في هذه الدنيا مثلها وأضعافها وأضعافها، وسأل ماذا بعد ذلك؟ قالوا نخرجك من الدنيا كما ولدتك أمك. إذا قيل له نعطيك الدنيا وأمثالها وعشرة أضعافها ونخرجك منها كما ولدتك أمك، ما هي الفائدة؟ ما هي العائدة؟ ما هي النتيجة وما هي العائدة؟ فالسعيد الموفق من عمر الله قلبه بالإخلاص بذكر الآخرة. ولذلك قرن الله بذكر الآخرة صلاح كل شيء حتى العبادات، فقال سبحانه وتعالى عن الصلاة: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. تمتلئ شعب القلب بمشاهد الآخرة، تمتلئ شعب القلب بذكر الآخرة، وتعمر تلك الروح الطاهرة الزكية بذكر الوقوف بين يدي الله عز وجل. وعندها لا يبالي العبد بهذه الدنيا أقبلت أو أدبرت. وإذا بلغ هذا المبلغ فوالله إنه لأغنى الناس بالله وأعز الناس بالله، فهو أغنى الناس بالله وإن ظنه الناس فقيرا، وأغنى وأعز الناس بالله ولو ظن الناس أنه ذليل، وأكرم الناس عند الله ولو ظنوا أنه مهان. فالعبد إذا عمر قلبه بالآخرة وانتقاله من هذه الدنيا علمي بأني أموت صير لي نغص لي طيب الحياة فما تحلو لي، من علم أنه سيموت وأن الذي بين يديه سيفوت، تهون عليه هذه الدنيا بجميع ما فيها. صاح شمر لا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين. ليس هناك ضلال ولا سوء حال ولا شقاء على العبد مثل تلك الساعة التي لا يفكر فيها أنه منقلب إلى الله. ولذلك وعد الله الأولين الآخرين، ووعد الله المتقين والفاجرين أنهم إليه صائرون، وأنهم إليه منقلبون، وأنهم إليه راجعون. وقال جل جلاله: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فالعبد ما بين أمرين، ما بين أن يسير إلى الله بهذا الإخلاص الذي دعا إليه الكتاب ودعت إليه السنة في هذا الحديث الصحيح وأمثاله، وما بين أن يرتع ويلهو مع اللاهين. ولذلك ينبغي للإنسان أن يستجمع كل الأمور التي تذكره بالآخر، ومن تأمل نصوص الكتاب والسنة وجدها تحرص على هذا الأمر العظيم وهو ذكر الآخر. لن تجد عبدا يشقى وقلبه معمور بالآخر. ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بعيادة المرضى، وأمرنا بتشييع الجنائز، وأمرنا بزيارة القبور، لكي نكسر هذا الغرور الذي في القلوب بالدنيا، ولكي ننتبه من غفلة الدنيا. فإن الإنسان إذا لم يذكر نفسه بالآخرة في الفينة والفينة، فإنه لا يأمن أن تأتيه غفلة الدنيا، وإذا جاءت غفلة الدنيا جاءت سكرتها، وعندها لا يبالي بلسانه ماذا يقول، ولا يبالي في جوارحه بما يفعل. ألا إن ذكر الآخرة مفتاح كل خير ومفتاح كل طاعة وبر. ولذلك عمر الله قلوبا بذكر الإخلاص، بذكر الآخرة، فجدت واجتهدت وصدقت وأنابت وأخبتت إلى ربها، وهانت عليها هذه الدنيا. هذا عثمان ابن عفان لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى النفقة في الجهاد في سبيل الله لتجهيز جيش العسرة، جاء عثمان رضي الله عنه فصب الذهب في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك مرة ثانية فجاء بالفضة وصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، غني من أغنياء المسلمين. وأيام النبي صلى الله عليه وسلم كان الرجل يستقي الدلو بتمرة، فكيف بالذهب؟ هذا الغنى الذي تعب وكدح ونصب من أجل أن يحوزه، ما الذي جعله بخيصا رخيصا عند عثمان؟ كان إذا جلس على القبر بكى حتى تبتل لحيته، كان إذا جلس على القبر، فقالوا له: إنك تذكر القبر فتبكي، وتذكر الجنة والنار فلا تبكي كبكائك في القبر عند ذكر القبر أو عند القبر. فقال رضي الله عنه: أخبرني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القبر أول منازل الآخرة. هذه النفوس الزاكية الطاهرة التي سمعت كتاب ربها وسمعت مواعظ ربها فحققتها ونالت الإخلاص لربها، تهون الدنيا كلها بذكر الآخر، وعندها يسير العبد إلى الله حثيثا. من قرأ كتاب الله ونظر إلى الآيات والعظات التي وعظ بها الحكيم الخبير، ووعظ بها أصدق القائلين وخير الفاصلين وأحكم الحاكمين، وعلم أن ما ذكر جد لا لعب فيه: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وجاءت سكرة الموت بالحق، قال بعض العلماء كما في بعض القراءات: وجاءت بالحق سكرة الموت، أي أن سكرة الموت تأتي بالحق الذي لا باطل معه. بمجرد أن يرى الإنسان أو يذوق سكرات الموت ويرى مقدمات الآخرة، عندها يدخل في جد لا لعب فيه، وفي حق لا باطل فيه، وفي أمر حزم لا لهو فيه. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ليس هناك شيء يصفي القلوب لله ويجعلها تخلص لله حقيقة الإخلاص مثل ذكر الآخر. وحري بالموفق السعيد أن يقف من هذه الساعة وبعد هذه الساعة كل يوم وهو يسأل نفسه إلى متى وهو يتكلم لغير الله، وإلى متى وهو يعمل لغير الله، وليسأل نفسه ما الذي جناه وما الذي أخذه وما الذي حصل عليه وهو يعامل غير الله جل جلاله. فحري بالمسلم أن يحقق هذا الإخلاص الذي دعت إليه هذه السنة، وهذه معذرة من الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن أهل أن الناس فريق على فريقين لا ثالث لهما، من يريد الآخرة ومن يريد الدنيا، وأنهم فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا. اللهم اجعل سريرتنا خيرا من علانيتنا، واجعل علانيتنا خيرا. اللهم إنك تفضلت وتكرمت على المخلصين بالإخلاص، وكتبت لهم النجاة والفلاح والصلاح والخلاص. اللهم اجعلنا منهم وفيهم ومعهم، وأنلنا بفضلك أفضل ما أعطيت المخلصين. اللهم ارزقنا الإخلاص لوجهك وابتغاء ما عندك، وأذقنا لذة الإخلاص، واجعلنا من أهله، واحشرنا في زمرة المخلصين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك اللهم لما لا نعلم. اللهم إنا نعوذ بك بوجهك العظيم من كل قول لم نرد به وجهك، ومن كل عمل لم نبتغي به أجرك. اللهم اغفر لنا جميع ذلك، وتب علينا في جميع ذلك، واجبر كسرنا، وكمل نقصنا، ووف أجرنا. أنت إلهنا وربنا، ارحم ضعفنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، ونفع بعلمكم المسلمين، وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم الصلاة خارج المسجد مع أن المسجد غير ممتلئ بالمصلين، وجزاكم الله خيرا؟
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فلا يجوز للمسلم أن يقطع صفوف المسلمين في الصلاة بحيث يصلي وبينه وبين الصف الذي أمامه فراغ لم يكتمل، فهذا غير جائز. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه كما في الحديث الصحيح: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصف الأول فالأول. فينبغي إتمام الصفوف وسد الفرج، ولا يجوز التأخر في آخر المسجد أو يصلي الإنسان خارج المسجد، وخاصة إذا صلى خارج المسجد ولم يرى شيئا أمامه ممن يقتدي بالإمام، أو من يقتدي ممن هو فلا يرى الإمام ولا من يقتدي بالإمام، فهذا أمره أشد، فينبغي التناصح في هذا. ومما عمت به البلوى في المسجد في الحرمين أن أصبحنا نشاهد الناس الآن أصبحهم والله يصلون خارج المسجد وخارج الحرم، وداخل الحرم فيه فراغ، بل إن هؤلاء أثمون، خاصة إذا سدوا الطرقات ومنعوا من الوصول إلى داخل الحرم، فهذا كله مما ينبغي العناية به. على رجال الحسبة أن يعظوا الناس وأن يحملوهم على إتمام الصفوف الأول، وتنبيههم على هذه السنة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليها أصحابه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، حفظك الله، هذا سائل يقول: نقل عنك حفظك الله أن التشبيك بين الأصابع ينقض الوضوء، فنرجو من فضيلتكم توضيح ذلك لنا، وجزاكم الله خيرا.
هذا لست أنا، وإنما هو إبليس. من يقول أن التشبيك من الأصابع هذا ليس من نواقض الوضوء؟ يقولون إن للعلم كدرا، ومن الكدر الكذب على العلماء ونقل الفتاوى، وكان المشايخ لا يتساهلون في هذا. بالمناسبة، الشيء بالشيء يذكر، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كان من أكرم الناس خلقا رحمه الله برحمة الواسعة في الحلم والصفح والرحمة، وأذكر أنه نقل أحد الناس عنه فتوى لم يقلها، فغضب الشيخ حتى قال: وأما من قال عني هذه الفتوى فإني لا أسامحه في الدنيا ولا في الآخرة، تعظيما لأمر الدين والشرع ليس أمر العلم بالهين، الذي يكذب على العلماء أمره عظيم، والذي يلفق عليهم الفتاوى لا يعود بخير. العلماء بشر وليس بأيديهم شيء، وللبيت رب يحميه، والله غار على أوليائه. فلينتبه كل من ينقل الفتاوى أن ينقلها بلفظها، وأن يكون دقيقا في النقل. وأما إذا كان مقصوده أن يؤذي أهل العلم، فوالله لن يسلم له الأمر، ولن يعود بخير، لا في دينه ولا في الدنيا ولا في آخرة. لا يجوز لأحد أن يحكي عن أحد فتوى إلا وهو متأكد، وإذا نقلت فتوى تنقلها حرفيا، إلا إذا كنت على علم بما يحيل المعنى فنقلتها بالمعنى، هذا شيء آخر. هذا دين، هذا شرع، شرع رب العالمين. ولذلك الإنسان يقول أفهم من كلامه كذا، ليس كلامه، أفهم من كلامه، فهمت من الفتوى كذا وكذا. وإذا لم يكن متأكدا فليسكت، ولا يأخذ الناس من شخص أنه يقول عن الشيخ فلان أنه يفتي إلا إذا كان أهلا للنقل. وهنا ننبه على أن بعض الإخوة أصلحهم الله يقولون فلان تلميذ الشيخ فلان، من طلاب الشيخ فلان، بمجرد أن يراه جلس في الحلقة، هذا ما يجوز. طلاب الشيخ، كلمة من طلاب الشيخ، هذه يستحقها طلبة أخيار أبرار أتعبوا أنفسهم في ملازمة أهل العلم، فلما تأتي تنسب إليهم كل أحد فقد ظلمته، هذه أذية للشيخ ولطلابه وتشويه لسمعته. فعلى الناس أن يتقوا، على كل مسلم أن يتق الله عز وجل في هذا. إنما ينسب إلى طلبة الشيخ من لزم الشيخ ومن أخذ علمه، وإذا قال بقول الشيخ قال هذا قول شيخه. أما بمجرد أن يروح حاملا كتابا أو جالسا في حلقة أو خرج مع الشيخ في طريق فرأى يقول هذا من مرافق الشيخ، هذا مما مع الشيخ، ما يصلح هذا. هذه التزكية وهذه على حساب العلم ونقل الفتاوى بدون ضبط، هذه كلها أذية للعلم والعلماء. ولا يظن أحد أن أهل العلم يخافون من أحد أبدا، لأن الله تكفل بأمره وأمرهم أن يفوضوا الأمور إليه، وهو حسبهم ونعم الوكيل. فليتق الله كل من ينقل الفتوى عن هذا، هذه فتوى باطلة وليس لها أصل، وليس هناك أحد من أهل العلم، من أهل الجهل فضاع عن أهل العلم، يقول أن من شبك بين أصابعه انتقض وضوءه، كيف هذا؟ ما أحد قال به. ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بالناس إحدى صلاتي العشي، إما الظهر والعصر. قال أبو هريرة فلما سلم قام إلى الجذع وشبك بين أصابعه كالغضبان، فهاب الصحابة أن يكلموه، فقال رجل في الصحابة أقصرت الصلاة أم نسيت الحديث؟ قال فرجع فأتم الصلاة. شبك بين أصابعه، هل انتقض وضوء؟ وهذا حديث نشرحه ونبتي به، ثم نجي ونقول ينتقض الوضوء؟ هذا كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذب. بعض الكذب ينبلع وبعض ما ينبلع، يعني هذا أمر يعني غريب جدا. لو تأتي لعامة المسلمين تقول لهم تشبيك من الأصابع يبطل الوضوء، هذا ما يمكن أن يصدق، شيء ما ينبلع، مصيبة هذا. لو نقل فتوى يعني نوعا ما يقول له ولو أني بليت بهاشمي خولته من وعد المداني، قال ولكن انظروا بمن ابتلاني.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول فاتته صلاة المغرب والعشاء بسبب غلبة النوم حتى صلى الفجر، فهل يصلي الفجر أولا ثم يقضي أم كيف يرتب القضاء وجزاكم الله خيرا؟
هذا نفس لفظ السؤال ولا اختصرت؟
نفس اللفظ؟ لا غشب. نفس اللفظ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأصح قولي العلماء والعلم عند الله أن الترتيب في الفوائت معتبر، والأصل فيه قصة الخندق، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته الصلاة صلى العصر ثم المغرب ثم العشاء وراء الترتيب، ولم يبدأ بالحاضرة. وفي الصحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهو يصرخ ويقول، وهو يلعن المشركين ويقول والله يا رسول الله ما كدت أصلي المغرب حتى العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال عليه الصلاة والسلام والله ما صليتها ثم نزل إلى بطحان، وفي بعض الروايات قوموا بنا إلى بطحان، وبين موقع الغزوة وبطحان مسافة، والوقعة وقعت بعد صلاة المغرب، بعد دخول وقت المغرب، لأنه قال ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، فأقل ما فيها أنه أوقع الصلاة حتى على الغروب، فمعناه أنه لم يحضر إلا بعد الغروب. ومضى عليه الصلاة والسلام إلى بطحان ومعه الصحابة وانتظر حتى تطهروا، ثم بعد ذلك صلى، وهذا لا يسعه وقت المغرب كمالا، فصلى عليه الصلاة والسلام العصر أولا ثم المغرب ثم العشاء، ولم يبدأ بالمغرب قبل العصر. ومن هنا قالوا إن الترتيب في الفوائت معتبر، ويبدأ بالفائتة ثم بعد ذلك الحاضرة، لأن الله أوجب عليه الترتيب، فأوجب عليه صلاة الظهر إذا برئت ذمته من الفجر، وأوجب عليه صلاة العصر إذا برئت ذمته من الظهر، فلا يصلي حاضرة وعليه فائتة، بل لا بد عليه من الترتيب، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول جزاك الله خيرا ونفع الله بك الإسلام والمسلمين، ثم يقول في سؤاله: إني حلفت يمينا ألا أفعل الشيء الفلاني ثم فعلته، ثم بعد أسبوع حلفت على نفس الشيء ثم فعلته، وكذلك في المرة الثالثة، فهل علي كفارة واحدة أم ثلاث؟ وهذا الشيء الذي حلفت عليه من المعاصي، أفتوني وأنقذوني، بارك الله فيكم.
ينقذك الله الذي لا ينقذ سواه، ونسأل الله بعزته وجلاله أن يصرف عنا وعنكم الخواطر الردية والوساوس المردية وأعمال السوء. أما ما سألت عن أنك إذا حلفت اليمين مرة بعد مرة، وحلفت يمينا على أنك لا تفعل الشيء أبدا، ثم تكرر فعلك لذلك الشيء أكثر من مرة قبل أن تكفر عن إخلالك بالمرة الأولى، فمذهب طائفة من العلماء أنه تلزمك كفارة واحدة، إن يتحد سبب وموجب كفى لفعلهن موجب، فإذا حلف على شيء أكثر من مرة وفعله وأخل فيه فإنه تلزمه كفارة واحدة. وهناك قول بأنه عقد اليمين على حلف ثان فتلزمه كفارة ثانية ليمينه الثاني وثالثة ليمينه الثالثة، وهذا أحوط، لكن الأصل أنه تجب عليه كفارة واحدة، وإذا احتط فهذا أفضل وليس بواجب، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: بماذا يبدأ طالب العلم، وما رأيك في بداية العلم بصحيح البخاري، وما هي الكتب التي تنصح بها طالب العلم، وجزاكم الله خيرا؟
هذا السؤال خذي غدا إن شاء الله، شو غيره؟ طيب.
هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، من كان يصلي في مسجد يجد أنه يخشع فيه لأن الصوت فيه تحسين ومؤثرات، فهل يؤجر على خشوعه، وجزاكم الله خيرا؟
طيب كيف إذا صلى في مسجد ليس فيه تحسين ولا مؤثرات؟ هذا كله من خداع الشيطان، الذي يريد أن يخشع يخشع بكلام الله لا بكلام المخلوق وترنيمه، الذي يريد أن يخشع يخشع بالتدبر والنظر في الآيات، هذا هو الخشوع. أما أن يصل الإنسان يصل التأثر أن يكون التأثر من الإنسان بالآلات والمحسنات فهذا ضعف، بل ينبغي عليك أن تكون مؤمنا قويا. المؤمن القوي هو الذي يتدبر القرآن، قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فإذا حصل التدبر حصل الخشوع. وأما الخشوع الشكلي والانسياق وراء الآيات لجمال المقرأ فهذا ليس بأصل، هذا تبع، الأصل هو التدبر. فانظر رحمك الله إلى ما يعينك على فهم كلام الله والتدبر في آيات الله عز وجل وعظاته، واجعل ذلك شغلك الشاغل، ولا تنظر إلى القارئ ولا إلى ما يحسن صوته، إن حصل ذلك فهو زين وليس وكمال وليس بأصل. فإذا كنت بهذه المثابة نفعك الله في القرآن نفعا عظيما، ولا يكون بينك وبين القرآن شيء، لو قرأ القرآن عامي يتهجى القرآن تتأثر به، لأنك تعرف ما معنى هذه الآية وتعرف من الذي تدل عليه هذه الآية الكريمة، فاحرص رحمك الله على ذلك. ونسأل الله بعزته وجلاله عظمته وكماله أن يرزقنا التدبر في آياته وعظاته، أن يجعل لنا في ذلك أوفر الحظ والنصيب، وبإذن الله غدا درس بعد صلاة العصر والمغرب، ونسأل الله أن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله عليه وسلم.